بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب قصر الصلاة في السفر حديث واحد ذكره الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. فهذا الحديث، طبعا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث فيه عدة فوائد يمكن أن نستفيدها منه. أولا، فيه المواظبة على القصر في الصلاة. لو أن رجلا أراد أن يسافر فله أن يقصر الصلاة، وله كذلك أن يواظب عليها، يواظب على القصر في الصلاة. وكذلك فيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو المعصوم المشرع عليه الصلاة والسلام بإذن ربه عز وجل، المشرع بإذن ربه عز وجل، كان هو وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يقصرون الصلاة. وهذا هو القول الذي عليه جماهير العلماء، أن القصر في الصلاة مستحب، أن القصر في الصلاة مستحب. وخرج بعض الشافعية للإمام محمد الشافعي رحمه الله أن القصر في الصلاة ليس على الإطلاق مستحب، ولذلك كان يرى أن الإتمام في السفر أولى وأفضل، كما نقل ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكذلك كان يرى هو رحمه الله تعالى أن الصيام أفضل، فهو يرى أن الصيام أفضل، ويرى أن إتمام الصلاة أفضل. يعني جميع هذه الجوانب من الأمور التي أتت فيها الرخص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حصل فيها قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الأمر. طبعا الأصل يا إخوة قصر الصلاة، لأنه هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يتنفل في الصلاة، ولذلك كان يقول: لو كنت متنفلا لأتممت، يعني لو أنني أردت أن أتنفل وأصلي نافلة وأصلي التطوع لأتممت الصلاة، فهي أولى لأنها صلاة فريضة. وفي ذلك دلالة على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يصحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أغلب أسفاره، لأنه لاحظ هنا، وطبعا الخلفاء الراشدين صحب الرسول وصحب أبي بكر وصحب عمر وصحب عثمان، فكان مصاحبا لهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصر في الصلاة مسافته 4 برد، القصر في الصلاة مسافته 4 برد، وهو يقارب في عصرنا، طبعا هنالك عدة أقيسة قاس بها يعني بعض الناس الذين أوكلهم أو كلفهم بعض العلماء لقياس مسافة 4 برد. 4 برد طبعا هي 4 فراسخ، 4 برد 4 فراسخ، والفرسخ تقريبا 3 أميال، يعني نستطيع أن نقول قرابة 50 أو إلى 48 ميل، 48 ميل من خلال الكيلوات تقريبا. هنالك من العلماء من قال 80 كيلو، 80 كيلو، وهنالك من قال 72 كيلو، وهنالك من قال 77 كيلو، في 4 أميال، 4 أميال. فهنا يكون عندنا الفرسخ كيف؟
الفرسخ 4 أميال، و4 فراسخ و4 و4 16 ميل بس.
لا لا، أنا بتكلم عن الفرس. إيش؟
أو جزء
البرد، البرد ثلاث فراسخ. لا البرد نعم، البرد ثلاث فراسخ. هو في القياس المعاصر تقريبا يعني كما قلت لكم قيل أنه 80 كيلو، وقيل أنه 77 كيلو، وقيل 72 كيلو. صحيفة الندوة استكتبت عدد من العلماء المعاصرين وتقريبا توافقوا على أن تكون 77 كيلو، وهذا ترجيح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وبعض العلماء يرى أنه 80 كيلو كما ذكر الشيخ أحمد البنا في كتابه الفتح الرباني في شرح مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد الشيباني. ومنهم من رأى أنها 72 كيلو، وعليه تقريبا جماعة من لجنة علماء الأزهر، يعني هو يقارب ما بين 70 أو 72 إلى 80 كيلو، وما بينهما قرابة 8 كيلوات تقريبا. هذا طبعا على قول من يعني قدر ذلك بحسب المسافة، مسافة إيش؟ مسافة القصر. هم طبعا بماذا قدروا ذلك؟ قدروا ذلك بناء على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي رواية إلا ومعها محرم. فقالوا مسيرة يوم وليلة تقريبا 70 كيلو، طبعا على الجمل على الإبل تقريبا 70 كيلو أو 72 كيلو إلى 77 كيلو و 80 كيلو على حسب الخلاف الذي جرى بين العلماء. فهم قدروا بهذا التقدير، فقالوا إنه أقل شيء ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم كمسافة سفر هو ماذا؟ هو يوم وليلة. فلأجل ذلك قدروه بهذا التقدير. والصحيح إنه لا يوجد تقدير محدد للسفر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يعني يوم وليلة سفر. نحن لا نشك قطعا أن يوم وليلة سفر، يعني 80 كيلو سفر. لكن لو أن رجلا مثلا سافر مسيرة 60 كيلو أو 50 كيلو، هل يعد هذا سفرا أو لا يعد سفرا؟ هل يعد تقريبا سفرا أو لا يعد سفرا؟ هنالك يعني خلاف بين العلماء. قول الجمهور أن هذا ليس بسفر، قول الجمهور أن هذا ليس بسفر، وقول اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصره بأنه ما عده الناس سفرا فهو سفر، من خلال العرف والعادة التي يعني يتعارف عليها الناس، فقالوا ما عده الناس سفرا فهو سفر. ولذلك قالوا لو أن، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى ذكر لو أن رجلا تاجرا كان يخرج من منطقة بعيدة لربما تأخذ أكثر من يعني مثلا مسيرة يوم وليلة، ولم يعد ذلك سفرا، هو نفسه لم يعد ذلك سفرا، لم يكن ذلك سفرا في حقه، فله إيش؟ فله أن يصوم، وله أن يعني لا يفعل الرخص التي يفعلها المسافر والتي جاءت بها النصوص الشرعية. هذا طبعا الرأي الذي اختاره رحمه الله تعالى هو فيه قوة، من ناحية أنه فعلا ما في دليل يحدد مسافات السفر، ما في دليل يقول مسافة السفر هكذا. جاء عن الرسول يوم وليلة لا نشك في هذا، لكن هل مسافة السفر حددت؟ طيب، ولذلك نازع ابن تيمية فقال رحمه الله تعالى: من قال يعني أن السفر مثلا 4 أميال، ممتاز، لو من قال أن السفر 4 أميال، فهل يمكن أن نقول أنه لو كان 3 أميال و75 مثلا، هل يمكن أن نقول أنه هذا ليس بسفر؟ لذلك ورد عليهم، يعني قال أنتم حددتم ذلك مثلا 4 أميال، لو كانت 4 أميال إلا قليلا فهل يمكن أن تقولوا ذلك سفر؟ يقول لا ليس بسفر. يقول لهم أثبتوا، ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل من يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال الصحابة توضح يعني توضيح يعني صريح على أن السفر محدد بهذا يعني هذه المسافة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأيسر للناس أن يعني يأخذوا بالقول الجمهور، لأنه هو الأيسر لهم، يعني 80 كيلو 70 كيلو أو 77 كيلو على حسب الأمر، في ذلك إن شاء الله تعالى واسع، فلهم أن يأخذوا بمثل هذا الأمر. ولو أن رجلا آخر رأى رأيا آخر وهو أنه ما عده الناس سفرا فهو سفر، فله أن يرى هذا الرأي. طبعا هذا الرأي كذلك وقول لبعض الظاهرية، وقال به من المتقدمين إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فبناء على ذلك تكون الاختلافات بين العلماء في مثل هذه القضية بناء على النص الشرعي، ولا يوجد نص شرعي في مثل هذا الأمر يحدد مسافة السفر. وهنالك مسألة أخرى، طبعا لو أن رجلا تفضل
وسيلة السفر تؤثر في المقياس، يعني مثلا 80 كيلو
صح.
ممكن أيام زمان
صح.
كانت قوي شاب، يعني 80 كيلو بالنسبة للناس ساعة زمان في السيارة
ممكن يكون 5 كيلو أيام، مثلا أيام خلينا نقول التضييق من اليهود على نابلس مثلا، لو أن الرجل ممكن كان يجلس أمام الحاجز 6 ساعات و7 ساعات، ولربما أنا مرة جلست 7 ساعات، 7 ساعات كاملة. حقيقة هو من خلال يعني النظر، أنا بحثت المسألة ومتصور لمعنى المعاناة الموجودة في مثل هذا الأمر، وهل يقصر أو لا يقصر وكذا. ما أستطيع أن أقول حقيقة أنه يقصر الصلاة، يعني لو مثلا واحد بيروح من نابلس لحوارة مثلا أو لأقرب قرية بعد الحاجز، هو لا يكون أقل من 2 كيلو أظن، ولا لا؟ إذا أردنا أن نصل 2 كيلو 5 كيلو مثلا، لو أننا أردنا أن نقول أن والله هذا سفر ليس سفرا ولا يعده الناس حقيقة، لا يعده الناس سفرا، لكن هنالك لربما يكون هنالك مثلا مخرج شرعي في مثل هذا الأمر، إن ضاق على الرجل أن يجمع ما بين الصلاتين من خلال أراد أن لا يشق على أمته أو أراد أن لا يحرج على أمته. لو أنه فعلا يشعر بمعنى المعاناة والصعوبة في مثل هذا الأمر، فله أن يجمع الصلاتين، طبعا يجمعها من دون قصر، من باب يعني عدم الإشقاق عليه، خصوصا إذا كان رجل يعتاد السفر كصاحب مثلا يعني حافلة أو سيارة أو شيء من هذا القبيل، يسافر يوميا ولربما يعني يصعب عليه الأمر، فله أن يجمع ما بين الصلاتين، طبعا ليس على وجه الإطلاق وإنما لأجل هذه المشقة التي تشق عليه. ولو أنه صلى الصلاة في وقتها، لو أنه صلى الصلاة في وقتها لا شك أنه كان ذلك أفضل في حقه. فهو المسافة يعني نعم، وسيلة السفر هذه نقطة أخرى، وهي مثلا أن أحيانا قد تسافر بالطائرة مثلا من مطار، لنقل من مطار الرياض إلى مطار الدمام مثلا، أصلا هي بالسيارة قرابة تقريبا 350 كيلو، يعني ممكن الرجل يأخذها بثلاث ساعات أو ساعتين ونصف، ها يعني بالسيارة. لو أنه كان يريد أن يسافر بالطائرة لربما أقل من نصف ساعة، فهل يعد هذا سفرا؟ نحن نقول هذا يعد سفرا، لأنه الوسيلة يعني هي من خلال يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون، فهو يعلم أنه ويخلق ما لا تعلمون، ويعلم أن هنالك أمور ستكون فعلا يعني تقرب ما بين الأقطار والأمصار من خلال يعني الصناعات وما شكل ذلك. فلأجل ذلك نحن نقول أنه إذا كانت الوسيلة سواء بالطائرة أو بالباخرة أو بأي وسيلة كانت، فنحن نقول هذه الوسيلة هي وسيلة من باب الراحة للمسافر، لكنه يبقى حكم القصر وحكم الجمع وحكم الأحكام الخاصة بالسفر تبقى فيها كما هي، حتى لو كانت بالطائرة أو لو أن رجلا يركب على ظهره دابة. هذا الذي يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنالك قرار كذلك لمجمع الفقه الإسلامي في مثل هذا الأمر، يمكن ترجع لهم، رأوا هذا الرأي. من ضمن المسائل كذلك، طبعا لو أن الرجل أتم الصلاة هل يجزئ ذلك؟ يجزئه لكنه خالف السنة. والظاهرية رحمهم الله تعالى قالوا ببطلان صلاته، وقالوا أنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا قول الظاهرية باطل، لأن معهم أدلة إشارة، وأدلة طبعا هذا من ناحية أصولية، أدلة الإشارة، دلالة الإشارة من ناحية أصولية ضعيفة، والجمهور معهم أدلة صريحة توضح يعني أن القصر في الصلاة مستحب، لكن لو أن الرجل يعني أتم الصلاة فإنه نقول هو خالف السنة، وإن كانت صلاته صحيحة. وقد يعني أتم بعض الصحابة كما نقل ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونقل ذلك عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونقل ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. إن كان ابن عبد البر في كتاب التمهيد ذكر قولان في عن سعد بن أبي وقاص، فقال أنه مرة كان يرى الإتمام ومرة كان يرى القصر. وقيل أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يتم الصلاة لأنه كان يخشى أن يظن الأعراب المحيطين في النسك في المناسك في الحج أن الصلاة ركعتين، صلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة الظهر والعصر والعشاء، فلأجل ذلك أتمها حتى يخبر هؤلاء أن الصلاة هي أربع ركعات. وقيلت هنالك أقوال أخرى يعني ذكرها جماعة من العلماء في مثل هذا الأمر. وعلى كل فمسائل السفر والقصر في السفر مسائل طويلة جدا، وأنا قلت لكم بالدرس السابق إنه الإمام عبد الغني رحمه الله يعني لم يذكر إلا حديثين، وإن كان الحقيقة في البخاري ومسلم عشرات الأحاديث التي تخدم هذا الأمر، لكن لعله لأنه ألف هذا الكتاب للمبتدئين أراد أن يذكر أهم الأحاديث في مثل هذا الأمر. الإمام ماذا؟ الإمام في يعني مدينته. نعم. ضعها، خذ هذه فائدة واجعلها قاعدة عندك. طبعا وهذه الفائدة أو لنقول القاعدة إذا عندك هي بناء على مستخلص لما ذكره العلماء، لأنه هي مسألة أصلا فيها خلاف حتى بين أهل العلم، ولا يمكن أن نذكر المسألة بشتى ذيولها، لكن نقول أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي صلاة مقيم، ممتاز. والمقيم إذا صلى خلف مسافر فإنه يجوز له أن يصلي خلف مسافر ثم بعد ذلك يقوم فيكمل ما تبقى من صلوات، ما تبقى من صلوات. هذا مختصر، وإن كان بعض العلماء ذكر يعني أنه الأولى ألا يصلي خلف مقيم وإنما يصلي خلف مسافر، ونازعه بعضهم فقال لا يصح أن تكون جماعتين في المسجد لأنه هذا يثير يعني هنالك نقاش بين الفقهاء في مثل هذا الأمر، لكن الصحيح أن المسافر يصلي خلف المقيم والمقيم يصلي خلف المسافر، وكل له أحكامه الخاصة. هذا اللي كنت تسأل عنه أنت. نعم. نعم. تصلي خلف المقيم كما صلى، إذا صلى أربع ركعات تصلي خلفه أربعة. ولكن نعم ثم بعد ذلك تأتي فتقوم فتصلي ركعتين عصرا. لكن هنالك مسألة، لو أن يعني بقول لك المسألة لها يعني له ذيول حقيقة كثيرة. لو أن رجلا مقيم صلى أربع ركعات ثم أتيت أنت وكنت مسبوقا وصلى ركعتين فأتيت إلى التشهد، هل تصلي الآن معه؟ طبعا باقي ركعتين وأنت بدك تصلي الظهر، هل تصلي ركعتين الآن ثم تكتفي بها، ثم أو أنك تصلي وتقوم وتقضي ما سبقك؟ على خلاف بين العلماء، والراجع أنك تصلي خلف المقيم كما صلى، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف عليه. وبعض العلماء وبعضهم قال خالف، طبعا قال بعضهم تصلي خلفه ركعتين ثم تنتظر حتى يسلم فتسلم معه، وهذا قول مرجوح. تفضل. الوتر في السفر لا يقطع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يترك لا سنة لا الوتر ولا سنة الفجر، كما في البخاري ومسلم ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالوتر لا يقطع لا في السفر ولا في الحضر، وكذلك سنة الفجر. والوتر يعني هي يكفي للمسافر أن يصلي ركعة. باب الجمعة، وهذه من المسائل الكبيرة جدا، مدة القصر يعني على خلاف بين العلماء، أوصلها بعضهم سبع أن ثمان أقوال، والصحيح والله أعلم أن مدة السفر ثلاث أيام، واليوم الرابع ماذا يعني إذا علم أنه سيقيم في هذا المكان ثلاثة أيام بلياليهن كاملة، ف فماذا عليه الآن؟ يصلي صلاة مقيم. إذا علم أنه سيقيم أكثر من ثلاثة أيام فهذا أمر معروف، سيصلي ماذا؟ يصلي صلاة مقيم. إذا أتى ولم يعلم كم سيقيم، ثلاث أيام، أربع أيام، خمس أيام، ولا يوجد عنده ظن أغلبي، فله أن يقصر الصلاة ولو بلغت معه شهورا، كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الفتح، أظن فتح تستر، حينما وقفوا على أسوارها أكثر من ستة أشهر. ويعني هذا من الأقوال يعني التي، لأنك أنت لا تعلم، أنت الآن لا تعلم، ممكن تجلس يوم يومين وكل يوم تحكي بكرة راح أسافر، لكن يأتيك أمر فماذا يجعلك تقيم، فتصلي الآن ماذا؟ فتصلي كأنك ماذا؟ كأنك مسافر، لأنك حقيقة لم تقم، أنت لم تنوي الإقامة، لم تنوي الاستيطان، لم تنوي المكث في هذه البقعة، فلذلك تبقى تصلي هذا. الشافعي يرون أربع أيام، ابن حزم رحمه الله يرى 16 يوما، ومن أهل العلم من يرى أقل، ومنهم من يرى أكثر. على كل حال هذا هو قصر، لأنه ما كان عليه الصلاة، ما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم كم سيقيم، فلأجل ذلك قصر. طبعا هذه مسألة ألف فيها أحد، إذا أحببت أن ترجع يعني في يعني، طبعا هنا موجودة في عدد من كتب الفقهاء، لكن هنالك كتاب كامل لأحد قضاة منطقة القطيف، حد الإقامة يعني للرجل الذي يريد السفر، حد الإقامة وكم يجلس، تقريبا من 80 صفحة، فسر في هذه المسألة وذكر فيها 8 أقوال، وكل قول والدليل والردود التي جرت بين أهل العلم، وثم خلص في ذلك القول الصحيح الراجح. طيب خلاص، خلينا نكمل باب الجمعة الآن، نكمل لا تقصر الصلاة لسوء الأحوال الجوية، لا تقصر الصلاة لسوء الأحوال الجوية. الذي ورد هو فقط في الجمع، أما القصر فلا تقصر الصلاة. باب الجمعة. الجمعة طبعا لا شك أنها من الأبواب التي هي من الأبواب المهمة في كتب الفقه، ويعني الجمعة لها يعني لها شرف، وقد جمعت فيها كثير من الأمور الكونية والأمور الشرعية، ففيها خلق آدم، وفيها خلقت السماوات والأرض، وفيها تقوم الساعة ويبعث الناس، ولها أحكام خاصة قدرها بعض العلماء 30 حكم خاص تختص به صلاة الجمعة وأحكام صلاة الجمعة عن غيرها من الصلوات، كصلاة الظهر التي هي تقوم مقامها. ويعني هذا اليوم هو يوم الفضيل، والذي أكرم الله عز وجل به أمة الإسلام بعد أن حاد عنه اليهود والنصارى. ويعني قد ألفت فيه كتب كثيرة جدا، والإمام عبد الغني ذكر طائفة من الأحاديث جيدة لا بأس بها، يعني ملمة ببعض أحكام باب الجمعة. الحديث هنا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم فنزل القهقرى، أخرجه الشيخان. هذا الحديث طبعا في البخاري ومسلم، وسهل بن سعد بن مالك الساعدي أبو العباس من بني ساعدة من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، توفي 90 من الهجرة، وعاش 100 سنة، وكان من أواخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين توفوا في المدينة النبوية، وتوفي وكان توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 15 سنة. طبعا هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يحدث قال أن رجالا تماروا في منبر رسول الله، رجال من عموم الناس تماروا في منبر رسول الله. لماذا سمي المنبر منبر نبر؟ النبر هو الارتفاع كما قال النووي، فمنبر لأنه مرتفع. أن رجالا تماروا تجادلوا وتلاججوا في الحديث في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أي عود هو؟ من أي عود كان هذا المنبر؟ كيف صنع؟ من أي عود؟ من أي خشب أو من أي يعني شجرة صنع؟ فقال سهل، طبعا سهل كان ممن يعني رأى شيئا من هذه الأمور وعلمها، فقال من طرفاء الغابة، كما طبعا في البخاري أثل من أثل الغابة. طبعا هذا يا إخوة سبحان الله يدل على أن المدينة النبوية كانت فيها غابات، وهذا الآن غير موجود. يعني سافرت إليها مرارا وحاولت أن أبحث، ما في المدينة الآن إطلاقا أي غابة، لكن في تلك العصور في ذلك العصر كانت هنالك إيش؟ غابات. قال فهي من طرفاء الغابة، من عوالي الغابة أو من عوالي المدينة في الغابة، في من عوالي الغابة في جهة المدينة. قال وهو على المنبر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قام فكبر. هنا سهل بن سعد الساعدي رأى أن هؤلاء القوم تحدثوا في أمر ليس من ورائه منفعة. لون الكلب اللي كان معه أحمر ولا أسود ولا بنفسجي، أيهما أفضل، الملائكة ولا البشر، ولا الملائكة ولا الأنبياء، وين العقل وين القلب، أمور ليس من ورائها طائل وليس من ورائها منفعة. فهنا نقلهم من المفضول إلى الفاضل. وكذلك يقول العلماء فيه مشروعية زيادة المفتي أو زيادة المجيب على من سأله عن شيء كان يرى أن في تلك الإفادة وفي تلك الزيادة نوع من إفادة الناس جميعا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني كان له حظ من هذا عليه الصلاة والسلام، لما جاءه بعض الصحابة فسألوه عن ميتة البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حكم زائد عما طلبوه، ما طلبوهم فقط يعني إلا طلبوا إلا أكل إيش؟ طلبوا الحديث عن طهارة الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو، أعطاهم حكم إضافي الحل ميتته. قالوا إنا نكون على البحر ونحمل معنا يعني الماء، فإن شربنا منه عطشنا، وإن يعني إلى آخر الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء هو الحل ميتته. فهنا أخبرهم فقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، كان على المنبر. طبعا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يا إخوان؟ للتعليم، لتعليم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قام فكبر، وهنا في أسلوب تعليم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أسلوب مثلا تلقين معين أو كذا، وإنما فعل فعلا بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى، رجع رضي الله عليه الصلاة والسلام القهقرى. والرجوع القهقرى هو أن ترجع إيش؟ ديفيرس، جميلة هذه. طيب أن ترجع إلى الوراء، ما بتسوي يوتيرن بس بترجع إلى الوراء. نعم أضحك الله سنك يا شيخ صالح. طيب حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. هذا يا إخوة يعني كذلك فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا سجد في أصل المنبر، إذن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد في أصل المنبر أسفل المنبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعاد مرة أخرى حتى فرغ من آخر صلاته، انتهى من الصلاة ثم أقبل على الناس، أتى توجه الناس. لماذا فعل ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لكي تأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكي تعلموا كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم. ونتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيأجل ذلك نحن نصلي ونحاول أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث فوائد، فيه كذلك جواز ارتفاع الإمام على المأمومين، وبعضهم أجاز ذلك الأمر على الإطلاق، وبعضهم جوزه للحاجة وهي حاجة التعليم، وكرهوا أن يرتفع الإمام على المنبر من غير حاجة بالطبع للصلاة. واستدلوا بحديث في سنن أبي داود: من أم قوما، أو إذا صلى رجل فأم قوما فلا يقومن في مقام أرفع من مكانهم، فلا يقومن فيصلي في مكان أرفع من مقامهم أو من مكانهم. استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث في سنن أبي داود، ولكن في إسناده علتين: أولا جهالة أحد رجاله، ثانيا ضعف أحد رجاله، ولذلك فالحديث على القول الصحيح أنه ضعيف، وإن كان قد حسنه بعض العلماء خصوصا من المتأخرين. والإمام أحمد رحمه الله لما سأله تلميذه المهنة فقال له: ماذا ترى؟ قال: يجوز للمأموم أن يرتفع على الإمام، أن يصلي مرتفع على الإمام، حالة مثلا أهل مسجد بيت الله الحرام مثلا، أغلب الناس تصلي إيش؟ مرتفع على الإمام، خصوصا في يعني في ازدحام الناس. طبعا فعلهم ليس دليل، لكن أقصد أنه يجوز هذا الأمر، يجوز. أما صلاة الإمام فقال: فأكرهه إلا لحاجة، يعني لو أن الإمام صلى مرتفعا فإنه يكره إلا إذا كان ذلك لحاجة. فالعلماء قالوا: من الحاجة تعليم الناس، من الحاجة مثلا أن يكون المكان مزدحم فلا يعلم أحد، فيخشى أن يصلي أحد متقدم على الإمام فيرتفع الإمام قليلا حتى يعرف إنه هذا المكان هو مكان الإمام فلا يتقدم أحد عليه، وعلى ذلك فقس من ضمن الأمور التي تكون من الحاجيات التي يعني تهم عموم الناس. وهذا الحديث كذلك فيه جواز العمل اليسير في الصلاة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رجع القهقرة، رجع عليه الصلاة والسلام، فإذا هنالك كان فيه هنالك إيش؟ عمل، حركة. الحركة اليسيرة في الصلاة لا حرج فيها. وكذلك في هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تبليغ أمته وعلى تعليم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهنالك مسائل عدة، سبحان الله يا أخوة، كل مسألة. لذلك أنا أقول كثيرا: لا يصح لك أن تقول عن مذهب من المذاهب أنه مذهب مثلا متساهل أو متشدد إطلاقا. في كل مسألة من المسائل ستجد سبحان الله اختلافات العلماء في مثل هذه المسألة، فتجد لربما أنهم في مسألة ما تشدد أحدهم بشكل غير طبيعي وأحدهم تساهل، وهذا يدل على أن ديدنهم حقيقة ماذا كان؟ تحري الحق وتحري الصواب من خلال الأدلة، من خلال إذا لم يكن هنالك دليل، من خلال الأقيسة، من خلال يعني الأمور التي تعد من ضمن الجوانب التي يعني ينظر فيها من ناحية الاستدلال في الجوانب أصول الفقه، قياس الشرع من قبلنا، الاستصحاب، المصالح المرسلة إلى غير ذلك. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء، طبعا حديث عبد الله بن عمر معروف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من جاء، من اسم شرط يفيد العموم، من جاء، جاء فعل الشرط، فليغتسل جواب الشرط، فليغتسل أمر، اللام الأمر. هذا الحديث طبعا في البخاري ومسلم هو صحيح، فيه تصريح بالاغتسال لصلاة الجمعة. من جاء، يعني من أراد منكم أن يأتي إلى الجمعة فعليه أن يغتسل. الحديث لا يمكن أن نستنبط منه إلا فائدتين. الفائدة الأولى: من أراد أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل. إذن الاغتسال معلق بماذا؟ بحالة المجيء الجمعة، وعليه جمهور العلماء. وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا لو أن الرجل أراد أن يغتسل قبل غروب الشمس ليوم الجمعة فإنه إيش قد أتى بالأمر النبوي. والظاهرية كذلك رحمهم الله رأوا أن المجيء للجمعة يجب على الشخص الذي يريد أن يأتي المسجد الجمعة أن يغتسل، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وخالفوا في ذلك جمهور العلماء لأن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب إن كان هنالك أذى، رائحة كريهة كرمكم الله، أو رجل مثلا لم يغتسل لسبعة أيام. سدلوا على ذلك بحديث في صحيح الإمام مسلم: حق على كل مسلم إذا مضت سبعة أيام أن يغتسل ويغسل رأسه وجسده. فالحديث هذا طبعا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم. فقالوا أن الرجل لو أنه أتى إلى المسجد لسبعة أيام ولم يغتسل فيجب عليه في يوم الجمعة بالذات ماذا؟ أن يغتسل. هذا هو رأي الجمهور. والحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم هو يعني من أقوى الأدلة التي يتمسك بها من يرى ماذا؟ وجوب الاغتسال. والذي يظهر لي والله أعلم عدم وجوب الاغتسال، لأن الوجوب هنا ليس وجوبا والله أعلم وجوب شرعي. حق على كل مسلم أو أن تقول واجب على كل محتلم كأن تقول حق عليك كذا، يعني واجب عليك كذا، لكن ليس من خلال الوجوب الذي إذا لم تفعله ماذا؟ تأثم. ولذلك الحقيقة أغلب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لم يفهموا الوجوب، وإن كان طبعا منهم مرة بالوجوب وساق ذلك يعني جماعة من العلماء. وعندنا حديث نستدل به يدل على عدم وجوب الاغتسال في يوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. والحديث صحيح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر يا إخوة؟ الوضوء، لم يذكر الاغتسال. فلذلك نقول الوضوء، طبعا الوضوء هذا يعني ما في خلاف حول الحديث عنه، لكن الاغتسال يكون من قبيل الأفضلية، الاغتسال يكون من قبيل الأفضلية. ولذلك نحن نستدل بالحديث الذي أخرجه أحمد في المسند والنسائي وأبي داود: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث صحيح، ومداره على سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب. وهذا السماع اختلف فيه لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكن باختصار اختلف فيه المحدثين حول السماع. والنسائي رحمه الله يرى عدم السماع، والصحيح والله أعلم أن سماع الحسن عن سمرة وقع، وليس مختصا بحديث العقيقة اللي هو كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه. فنقول الحسن سمع من سمرة كل الأحاديث عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الحديث من جملتها، ولأجل ذلك فالحديث صحيح لا حرج فيه. ولذلك صححه الإمام البخاري، طبعا لم يرد في البخاري، لكن في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وهذا كتاب عظيم من أعظم كتب البخاري بعد الصحيح، وفيه قصص وفوائد ولطائف وحكايات، هو كتاب تاريخ وقصص وجرح وتعديل، ففيه الحقيقة فوائد جميلة وجليلة. المقصود أن البخاري رحمه الله ذكر صحة هذا الحديث، والإمام الترمذي رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث، وكذا ابن رجب وغيره من العلماء. فالحديث الحقيقة صحيح، ويعني هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن الاغتسال يوم الجمعة مستحب استحبابا شديدا. ولذلك بعض العلماء كابن عمر كان يرى أنه أفضل أن الاغتسال يوم الجمعة أحق وأوجب من الوتر. تعلمون الخلاف الذي وقع بين العلماء في قضية الوتر، ها؟ نحن نقول الصحيح أن الوتر سنة مؤكدة، والإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه واجب، الواجب طبعا غير عنده غير الفرض، لكن يرى أن غسل الجمعة ماذا؟ أوجب من إيش؟ من الوتر. باقي 10 دقائق تناموش، ها؟ الله يعينك يا رب. بزيادة 5 دقائق بيحكي مسعود ربع ساعة. فيا إخوة نقول إنه الاغتسال مستحب والوضوء لا خلاف في الحديث عنه، فإذا من توضأ فبها ونعمت. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من مثلا من كانت فيه رائحة كريهة فعليه الاغتسال، واستدل بحديث روته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، قد تعلوهم الغبرة والرائحة الكريهة، يعني مكان بعيد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، وكانت من قد خرجت منه ماذا؟ رائحة كريهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ففهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من خلال هذا الأمر إن الوجوب لأجل ماذا؟ الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة. ويعني نقول أن الوجوب يكون إما لرائحة كريهة، أو أن رجل لم يغتسل لسبعة أيام فعليه في يوم الجمعة أن يغتسل، لحديث ذكرناه قبل قليل ورد في صحيح الإمام البخاري ومسلم. يعني هذا خلاصة ما ذكره العلماء في هذه المسألة. الحديث الذي بعده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. حديث طبعا في البخاري مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث فوائد عدة. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ صليت يا فلان؟ مشروعية الاستفسار عن الأمر قبل الإنكار، مشروعية الاستفسار عن الأمر قبل الإنكار، مشروعية الاستفسار عن الأمر قبل الإنكار. لا تنكر على أحد فعلا ما تظن أنه قد فعله لسبب أو لعذر ما، فاستفسر. لذلك استفسر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صليت يا فلان؟ قال: لا. وأنا يا إخوة بقول أصلا المسجد كان موجود، يعني كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ولربما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا إخوان؟ رآه، لكن أراد الرسول أن يتأكد منه: صليت يا فلان؟ ربما صلى مثلا ولم ينتبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. طبعا الصحابي هذا سليك الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه اختلاف بين العلماء في من دخل المسجد والإمام يخطب، هل يركع ركعتي التحية أو لا يركع ركعتي التحية. الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى يريان وجوب ركعتي التحية حينما يدخل الرجل إلى المسجد، واستدلوا طبعا بهذا الحديث. وحديث آخر: إذا جاء أحدكم ليوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. صحيح مسلم، يعني لا يطيل فيهما، مباشرة يصلي ركعتين. استدلوا إذن بهذا الحديث، والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والرأي الآخر وهو رأي الإمام مالك وأبي حنيفة يريان ألا يصلي، يعني أتيت أنت للمسجد والإمام يخطب فلا تصلي ركعتين. ما الدليل؟ قالوا أن الإمام لربما يقرأ قرآن، والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا كذلك إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب إيش؟ أنصت فقد لغوت. ويعني قالوا أن مجرد الكلمة فيها يعني ماذا؟ دخول في اللغو. طبعا سيأتينا الحديث عن وسيأتينا الحديث عن الكلام عن معنى اللغو، فسيكون هذا من اللغو. فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز للرجل ماذا أن يأتي فيصلي ركعتين وسيكون فيها كلام كثير وكذا. والحقيقة إنه الكلام هذا ضعيف، يعني على جلالة قدر الإمام النعمان بن ثابت رحمه الله والإمام مالك، إلا أن هذا القول غير صحيح. والصحيح ما رجحه الإمام مالك الإمام الشافعي والإمام أحمد وطبعا معهم الظاهرية في وجوب في أن الرجل إذا أراد أن يصلي فعليه ماذا أن يصلي؟ فعليه أن يصلي ركعتين. وعليه أن يصلي ركعتين هنا هل هو من قبيل الوجوب أو من قبيل الاستحباب على خلاف بين من يرى صلاة ركعتين، فأغلبهم يرى أن ذلك لا ليس للوجوب وأن ذلك للاستحباب، أن ذلك إيش؟ للاستحباب. الأمر هنا الأمر للاستحباب، والصحيح أنه للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الصحابي فأمره بالصلاة. طبعا هم إيش قالوا؟ ليش عللوا إنه الاستحباب؟ قالوا إنه سليك الغطفاني كان فقير، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع قلوب الناس عليه فيقوم فيصلي ركعتين فينظر الناس إليه فيتصدق عليه. فعلا ذكروه الفقهاء في كتبهم، لكن هذا قول ضعيف، ذكره ابن دقيق العيد في كتاب إحكام شرح حملة الأحكام وابن الملقن. فهذا قول ضعيف، والصحيح من أقوال العلماء أنه يصلي ركعتين. طيب لو أنه قعد هل يقوم فيصلي ركعتين؟ نعم يقوم فيصلي ركعتين، إن لم يكن مثلا منتبه يقوم فيصلي ركعتين. وذكرنا إحنا هذه المسألة كذلك في باب أحكام تحية المسجد، وقلنا لو أن الرجل أتى وقعد ها فله أن يصلي ركعتين، إلا إذا طال القعود والله قعد ساعتين ها، إذا كان ناسيا فله أن يقوم، لكن إذا كان متعمد خلاص لا يصلي ركعتين، لأن الرجل الآن هو استهان في حرمة تحية المسجد في البداية، فلا يعني يقوم فيصليها إلا على قول بعض العلماء إذا فعل ذلك وتاب إلى الله عز وجل، على القول الذي ذكره بعض العلماء في هذا الأمر. وفي هذا الحديث كذلك جواز مخاطبة الإمام لأحد المأمومين أمامه، الخطيب الجمعة يجوز له أن يخاطب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب سليك الغطفاني رضي الله عنه ورحمه. يعني هذا الحديث تقريبا فيه هاتين المسألتين. الحديث الذي بعده حديث جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وهو لا هو حديث جابر بن سمرة، هو حديث جابر بن سمرة هو الأصل إنه حديث جابر بن سمرة، لكن اللي عندك الآن الشيخ عبد الله البسام أتى بحديث عبد الله بن عمر، لأنه حديث عبد الله بن عمر أتى بالرواية الأدق في البخاري ومسلم، لكن رواية جابر بن سمرة أتى بهذه الرواية كان الرسول يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، هذه في الحقيقة هذه اللفظة ليست لا في البخاري ولا في مسلم، فلعل الشيخ عبد الله البسام أراد أن يستبدل هذا الحديث بحديث إيش؟ عبد الله بن عمر، لكن أصل تصنيف عبد الغني المقدسي في الكتاب أتى بحديث جابر بن سمرة. واضح؟ طيب الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه طيب حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة. هذا الحديث اللي في صحيح الإمام مسلم، لذلك هذا الحديث ليس باللفظ الذي ذكره الشيخ عبد الغني المقدسي، فالشيخ عبد الله ذكر حديث عبد الله بن عمر طبعا في البخاري وفي مسلم. هذا الحديث فيه فوائد، كان الرسول يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهم بجلوس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة، خطبة الجمعة هنا عندنا فائدتين، وهو قائم. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة وهو قائم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا القول جمهور العلماء. وبعض العلماء كالشافعية جوزوا ذلك فقالوا القيام مع القدرة، أو ذكروا أن القيام هنا يكون مع القدرة. خلفاء بني أمية، خلفاء بني أمية كانوا يخطبون بخطبهم كراسي، ملك حاكم شو عليه يخطب عليه على الكرسي. فبعض العلماء كان يرى يعني أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو إيش للاستحباب. والصحيح والله أعلم أن يعني أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم هو الأولى، يعني أن يخطب الرجل وهو قائم هذا هو الأولى. وتقييد الشافعي دقيق، القيام مع القدرة يعني دقيق، إنه القيام مع القدرة، لأنه أصلا الرجل لا يستطيع أن يصلي إلا طبعا صلاة الفريضة، قيام مع القدرة في وهي ركن من أركان الصلاة. وإن كان بعض العلماء كره للخطيب أن يخطب وهو جالس إذا كان مثلا لا يستطيع، قالوا يستبدل غيره ويأتي رجل آخر ويخطب، لكن لو أنه ما في أحد فله أن يخطب وهو جالس. والحديث هذا كذلك أن خطبة الجمعة فيه خطبتين، والخطبتين يعني واجبتين عند العلماء عند الفقهاء. خطبتين الجمعة يا إخوة واجبتين عند الفقهاء، يعني لا يخطب خطبة واحدة. طيب، هل يجوز للرجل أن يخطب خطبة واحدة؟ جماهير العلماء، ليس الجمهور فقط اللي هم الحنابلة والمالكية والشافعية، الجماهير يعني حتى من الأقوال الأخرى غير خارج مدرسة الأئمة الأربعة، يرون أن ذلك لا يجزئه وعليه فيجب أن يأتي بخطبة أخرى، خطبة أخرى. هذا الحديث كذلك قال ثم يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس، والجلوس هنا عند الجمهور سنة، وبعضهم يرى أنه واجب، يعني يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم، فيعني يخطب وهو واقف ثم يجلس ثم يقوم ثم يجلس ثم يقوم. وطبعا القعود ما بينهما لأنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا بعض العلماء كبعض الشافعية يرون أنه من أركان خطبة الجمعة، من أركان خطبة الجمعة الجلوس ما بين الخطبتين، هذا ركن من أركان خطبة الجمعة، بمعنى أنه من لم يجلس فصلاته فخطبة الجمعة باطلة. لا يمكن أن نلزمه، لا يمكن أن نلزمه، لكن يعني الأفضل من خلال ما ذكره العلماء أنه يذكر الناس بشيء ما من الأمور، سواء من أمور عامة ملتصقة بالخطبة الأولى أو بأمر آخر، كما ورد ذلك عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه نبه، ما بعرف إذا كان في آخر خطبة، خطبة الجمعة اللي هي الخطبة الثانية، أنه نبه الملأ أنهم يأكلون شجرتين خبيثتين، فيعني الأولى للرجل أنه إذا أكلها ألا يأتي، كما ذكر عمر رضي الله عنه وارضاه، هو قالوا في آخر خطبة ذكر ذلك. والله أنا بالنسبة لي أرى أن يعني أن الخطبتين يعني هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعني أن نرى خطبة واحدة، لكن لو أنه خطبها وكان يقلد قول فقيه أو قول مذهب لا يمكن. لا أنا ذكرت هذا الأمر، لا أبو عبد الله هو ذكر هذه المسألة في البداية ثم ذكر مسألة أخرى الآن، هو ذكر المسألة الأولى في البداية إنه لا ذكر في المسألة الأولى في البداية إنه يخطب خطبة الجمعة خطبة كاملة ثم آخر الخطبة الثانية يتحدث عن الصلاة، وهذا ذكرت هذا الأمر. لكن لو أنه خطب خطبة واحدة وكان يقلد فيها أحد العلماء المعتبرين من المذاهب أرجو أن صلاته لا تكون باطلة، والله أعلم. أعرف نعم. العبرة بالجلوس ما بين بالجلوس ما بين الخطبتين، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.